الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الأخوة الأعزاء أيتها الأخوات الفاضلات أحييكم بتحية الإسلام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وبعد يسعدنا أن نلتقي معكم في هذا اليوم المبارك في درب من دروب الخير وطريق من طرق النور لنلتقي مع أحد عالم من علماء المسلمين وداعية من دعاتها ولم نكن مبالغين إن قلنا إنه حفظه الله من بقية السلف في أثرنا حفظه الله تعالى ورعاه. فبإذنكم جميعا يشرفني أن أرحب بأجمل الترحيب بضيف الغالي ضيف هذا الأسبوع في اللقاء الأسبوعي مع مشايخنا الأفاضل وعلمائنا على جلاء. أيها الأحبة، ضيف هذا الأسبوع هو والدنا العزيز وشيخنا الجليل العلامة الفقيه سماحة الشيخ صالح بن محمد الحيدان حفظه الله تعالى ورعاه. هو رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء، وأنا أشكره سلفا لموافقته الكريمة وتلبية دعوتنا ليلقي الكلمة حول الموضوع الإسلام والإرهاب، جدان لا يجتمعان. ونسأل الله جل وعلا أن يبارك فيه وفي علمه وأن يجعل هذا في موازين حسناته وأن يزيده علما وعملا. Brothers and sisters in Islam, it pleases us to have with us today one of our well-known honorable scholars, Sheikh Saleh bin Muhammad al-Haydan hafizahullah ta'ala wa ra'am. We thank him for giving us his time, even though he's supposed to be traveling now. He postponed his flight so that he can make himself available. However, he must catch the next flight. He will be talking on the topic, Islam and the terrorism are in total opposition to each other and they don't agree in any aspect at all. So with this, we ask our honorable Sheikh to proceed. فليتفضل مشكورا معجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون الرجال والنساء. أما بعد، فالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. بعث محمد بن عبد الله أهاديا ونذيرا ومبشرا ومنذرا، بعثه بالهدى والنور ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، فدعا إلى دين الله، دعا إلى العدل والوفاء، دعا إلى الإحسان والرفق، دعا إلى الخير والصلاح والهدى، بين للناس حاجتهم لعبادة ربهم وإخلاص العبادة له، فهو الله جل وعلا الواحد الأحد هو مالك الملك، لا شريك له، لا ند لا نظير، الخلق كلهم خلقه، هو ربهم وهم عبيده، هو مالك الملك، هو الذي أوجد كل شيء وإليه تصريف كل شيء وله الأمر كله. أرسل الرسل جميعا مبشرين ومنذرين، وما من رسول إلا ودع إلى عبادة الله وحده ابتداء من البشر آدم، ثم من تلاهم الرسل من ذريته أولهم لوط وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. ولا من نبي ولا رسول إلا دعا قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وبينوا لأممهم أن من أشرك بالله لن يغفر له. يقول عيسى بن مريم وهو آخرهم قبل محمد، يقول انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما له الظالمين من انصار. وجاء بعده محمد صلى الله عليه جميعا وسلم الذي يقول انا اولى الناس بابن مريم لانه ليس بيني وبينه نبي. وعقيدة اهل الاسلام ان يؤمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويؤمن بعيسى بن مريم لأنه كلمة الله وروح منه. عيسى بن مريم أحد الرسل أولي العزم. نعم ترجم. نعم
طيب. الشيخ الوحيدان حفظه الله started by greeting Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, and praise be to Allah, Lord of all the worlds. And then he started by saying that Allah subhanahu wa ta'ala raised up the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam as a bearer of glad tidings and as a warner, and to take people out of darkness into light, and to invite people to that which is good, all that is which is good, and to be a distinguisher between the people, and to invite them to sincerity of worship, which is directed to Allah alone, having no partners. And that it is important for all creation to be upon this aspect of ibadah. And that He, Allah, is the one who created everything. He is the one who has total sovereignty. It is He who brought everything into existence. With Him is the affair of all things. It is He who has sent messengers as bearers of glad tidings and as warners. From the time of Adam and from those of his progeny that he raised up with messengership, the last of them being the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And there isn't a prophet nor a messenger except that he invited the people to worship Allah alone, having no partners whatsoever. It has been said, or it has been reported in the Quran, that Isa ibn Maryam mentioned that whoever commits shirk, associates anything with Allah, that Allah has forbidden to him the paradise, and his abode shall be the fire. And after Isa ibn Maryam came the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. There was no prophet between these two. The Prophet sallallahu alaihi wasallam says, "I deserve more than anyone else amongst the people the relationship with Ibn Maryam, because there was no prophet between me and him." The aqidah of Islam, or the belief system of Islam, is that we believe in Allah, His angels, His books, His messengers, the last day, and in destiny, the good and the bad of it. And that we believe in Isa ibn Maryam, and what has been said about him in the hadith. Tafadhal ya Sheikh.
Tafadhal
ya Sheikh.
ولذا فإن دين الإسلام هو دين الأنبياء كلهم، إن الدين عند الله الإسلام. وإذا وجدت اختلافات فهي تتعلق بالتشريع بالأحكام في معاملات وعلاقات أخرى، وأما العبادة فكل الأنبياء من نوح إلى محمد يدعون إلى عبادة الله وحده. ثم إن الأنبياء إنما كانوا يرسلون إلى قومهم، فأنبياء بني إسرائيل كل نبي أرسل إلى قومه، وإنما لما تهيأت البشرية بقضاء الله وقدره لأن تكون علاقات بعضها البعض متقاربة وتواصلهم متيسرا مقنعا مع التيسر، بعث الله جل وعلا نبيا بنبوة شاملة ورسالة كاملة تعم البشرية، بل ويتدين بها الجن. فبعث الله جل وعلا محمد بشيرا ونبيا، وأرأى أنزل عليه القرآن الكريم الذي فيه نبأ من قبلنا وخبر من بعدنا والحكم فيما بيننا، فهو الهدى والنور، يدعو إلى الرفق والإحسان والعدل والوفاء والرحمة والشفقة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: يسروا ولا تعسروا، إنما بعثتم ميسرين. ومن ما دعا إليه من الرفق أن لا يظلم أحد. كما في الحديث القدسي الذي يقول الله فيه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الإسلام جاء بمنع الظلم وتحريمه والأخذ على أيد الظالم. ولهذا فإن من مهمات المسلمين مع عبادة الله منع الظلم. والنبي يقول: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: هذا ننصره مظلوما، كيف ننصره ظالما؟ قال: تكفونه عن الظلم. كذلك نصرة المظلوم ولو كانوا جماعة أو أمة أو دولة، نصرتها تجب في على المسلمين. الإسلام حرم الفساد، حرم العدوان، حرم الخيانة حتى مع الأعداء. إذا كان الإنسان عدو لا يحل له أن يخونه، فإن الله يقول: إن الله لا يهدي كيد خائنين. فإرعاب الناس وتخويفهم بغير حق والجرأة على سفك دمائهم وتدوير ممتلكاتهم أمر لا يقره الإسلام، بل حتى في العدوان إذا اعتدى قوم على قوم على المسلمين وأتلفوا أشجار مزارعهم وأتلفوا زروعهم، هذا عدوان، ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. ومع ذلك رغب الإسلام بالعفو إلا للحد من ظلم الظالم وكادح دماغه. فهذه الإرهابات وهذه التفكيرات وهذا العدوان المستشكل، سواء كان عدوانه من أفراد أو على مستوى دول، كل ذلك إرهاب منقوص في الإسلام. هل ترجم؟
نعم.
هل ترجم؟
نعم ترجم إن شاء الله.
نعم.
طيب. الشيخ حفظه الله started again by saying the deen of Islam is the deen of all of the Anbiya and the messengers. As Allah mentions in the Quran, surely the deen with Allah is Islam. However, there is a distinction between the different legislations in terms of ahkam or regulations. As for worship, all of the prophets and Anbiya, from the time of Nuh to the time of the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alayhi salatu wa salam, all of them invited to the worship of Allah alone. All of them. The prophets of the children of Israel, all of them, those who were sent to their people, all the way to the time of the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, all of them invited to this area. And it was Allah's decree that after the relationship of the people became close and the connection of them became something that was very near to one another, that He sent our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam with a message that is very comprehensive and total. And so at this point in time, Allah subhanahu wa ta'ala raised up the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam as a bearer of glad tidings and as a warner. And He sent down to him the Qur'an. In it is guidance and in it is light. And advised him to command and to invite the people with gentleness and with goodness and to have mercy to them. As the Prophet ﷺ also pointed out to his companions, he said, make things easy for the people. Do not make it difficult for them. He also said, you were raised up to make things easy for the people and not difficult for them. In the Hadith al-Qudsi, the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mentioned that Allah subhanahu wa ta'ala says, surely I have made oppression haram to myself, and I have made it forbidden amongst you, so do not oppress one another. So Islam came with opposition to oppression, and that this is something that is unacceptable in Islam. Rather, it is binding on the Muslim to take the hand of the oppressed person and prevent him from his oppression. And this is something that the Muslims should be aware of. It is binding on them, along with their worship of Allah, subhanahu wa ta'ala, that they prevent oppression. The Prophet sallallahu alaihi wasallam taught us that you aid your brother, whether he is the oppressor or the one being oppressed. The companions question, this we understand if he is being oppressed. But how is it if he is the oppressor? He said, prevent him from his oppression. So Islam forbids transgression and exceeding the limits in respect to anyone. Even if a person is considered an enemy, that it is not becoming of a Muslim to be deceptive and treacherous in respect to this circumstance as well, and to those individuals. Allah subhanahu wa ta'ala mentions in the Quran that He does not guide the plots of those people who are treacherous. This type of act or this type of understanding leads to the spilling of the blood, something unjustly, spilling of blood unjustly, something that is not sanctioned by Islam. We have in our deen that even oppression in respect to people's agricultural products is something that is not lawful. So what we see in the terrorism and the acts of terrorism, the bombings and things like these that we see, whether it's on an individual level or it's on the level of the international level, this is something that Islam hates and does not acknowledge. تفضل يا شيخ.
ولأن الدين الإسلامي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أريد به أن يعم البشرية اشتمل على أحكام مرنة صالحة لكل زمان ومكان، كما اشتمل على تحريم الظلم والعدوان والتصدي لمن أراد إفساد الحرث والنسل وتدمير ممتلكات، أن يوضع في حد لا يستطيع أن يباشر جرائمه. ومن ذلك هذه المظاهر التي طرأت على العالم في العقود الأخيرة، الإسلام والمسلمون براء من تأسيسها أو تأصيلها. الإسلام الذي حرم الظلم وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه ظلمات يوم القيامة، وحذر من التعرض لدعوة المظلوم. لا يمكن أن يقر في أحكامه إجازة الإرهاب المتعارف عليه في هذا الزمن لبيعتدى على الأنفس بسفك الدماء والممتلكات بالتدمير وزرع الرعب والإخافة في نفوس الناس وتفكير ما سالكهم وطرقاتهم ونفس مدارس أو مؤسسات أمن، كل ذلك منقوص في الإسلام. ومهما ارتكب أحد من المسلمين شيئا من هذه الأمور فإنه يرتكب أمرا الإسلام يحذر منه، ويعتبر من يرتكب ما حذر عنه الإسلام يعتبر عاصيا وقد ينجر إلى كفر. فما يوجد في ديانة اتخاذ علاجات حازمة وحازمة للقضاء على إرعاب الناس وإرهابهم بغير حق كالذي يوجد في الإسلام. الإسلام اشتمل على عقوبات حازمة تحكم الشر من أصوله وتقضي على الإرهاب من منابعه. لو تعاونت الأمم على المنهج الإسلامي في مكافحة الإرهاب ومعاقبة المجرمين لسلمت البشرية من جرائم كثيرة ولا انكف عنها مد الظلم والعدوان، سواء كان العدوان على مستوى أفراد وجماعات منظمة أو غير منظمة، أو كان على مستوى قوة الوجيش كالذي يحدث في أرض المحشر فلسطين وما قد يماثلها. فالإسلام بريء من هذه الشطحات الخطيرة والإرهابات المفزعة والتدمير الهائل. فنسأل الله أن ينصر. نعم ترجو.
طيب أرجل. نعم الشيخ mentioned that the deen al-Islami with which the Prophet sallallahu alayhi wa sallam was sent was intended to encompass all humanity, and it came with legislations that has the flexibility and the comprehensiveness to be suitable for all times and all places. Amongst the legislations that we have in our deen, what we find as an aspect of the Sharia is the prevention of oppression and transgression and destroying the properties of other people. And the things that we see happening in the world today and in the Islamic world, the deen of Islam and the Muslims are free of these acts. They have no place in Islam. Islam prevents oppression. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam described oppression in these words, saying that it shall be darkness or darknesses on Yawm al-Qiyamah. So this is something that is warned against. That is oppression. And so it is something that is not acceptable in Islam, that you transgress against any individual or their properties or their pathways or their schools or their institutions. All of these things, these acts of transgression, these acts of terrorism, they are disliked in Islam. Islam warns against these things. And the person who does it is considered sinful. And perhaps this act of his may lead to the category of him becoming a person who no longer believes in Islam. So it is important that we take the necessary steps to stop this act, these transgressions. As we find in Islam, that there are certain regulations that have been legislated to prevent these types of transgressions. If the nations were to come together to prevent these type of terrorist acts that we see, all of humanity would be safe from this type of oppression and these types of transgressions, whether it's on the level of the individual or a group of people are doing it, like we find in Philistine. These things Islam are free from. It has no place in our deen. These acts, these terrorist types of acts. Prayer. Familiar, Sheikh.
إن دين الإسلام
لو سمحت يا شيخ ممكن ترفع صوتك؟
لا أنا ما أرفع صوتي أخذ الجهاز الخمر
بارك الله
إن دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم كما قلت قد اشتمل على اللطف والرحمة والتيسير والشفقة اشتمل على عدم ظلم المحارب إذا أسر في حرب في قتال لا يعذب ولا يحقق ضرر ولا يخضع لاستجوابات يشعر بفقده للإنسانية تحت وطأتها بل إذا أسر يؤمر بالإحسان إليه وقد جاء في القرآن الثناء على من يحسنون إلى الأسير والمقصود بالأسير الذي يكون من المقاتلين الأعداء إذا وقع في أيدي المسلمين الله يقول في ثنائه على المحسنين ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ثم يقول إنما نطعمكم لوجه الله يعني أن الله يحب الإحسان إلى هذا المخارب ولو كان عدوا في ميزان محاربته إذا وقع في الأسر الإسلام يفرض على أن لا ينسى إليه لا تهجر إنسانيته لا يجرد من ملابسه ويعرى لا يؤذى يهيئ له طعامه ولا يحتاج إليه من الضروريات التي تكون للإنسان هذا كله مما يدعو إليه الإسلام والإسلام في أحسانه قتل المسلم الذي يتعدى على الناس ويفسد أرضهم وينتهك حرماتهم فجعل مما يبيح سفك دم الإنسان أن يقتل لفساده في الأرض وهذه أمور تفتقر إليها التشريعات البشرية وما كان في الأديان السماوية فقد دخلها تحريف وتبديل وإذابة فلن تبقى متهيئة ومهيئة بخلاف القرآن الكريم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وهو كلام الله فهو الذي لم يتبدل ولم يتغير ولم يدخله تحريف ولا تبديل بل لا يزال غضبا كأنما أنزل قبل لحظات في تحاويته وجمعه وإشراقته وفي هيبة هذا الكلام لأنه كلام رب العالمين وفيه إرعاب من يريدون أن يفسدوا في الأرض فدين الإسلام اشتمل على ما يحقق الأمن ويثبت قواعده ويصير للناس دماءهم وأموالهم وأعراضهم ويمكنهم من الانتشار في الأرض وطلب الرزق وتحصيل المنافع كل ذلك مما يتطلبه الإسلام من مسلم فلا تشريع في الوجود يضاهي التشريع الإسلامي في حفظه كرامة المسلم وغير المسلم المنضوي تحت سلطان المسلمين. غير المسلم في ظل الدولة الإسلامية يجب له من الحقوق الخاصة ما يجب للمسلم، لا يضرب ولا يهان ولا يدخل في سجن ولا يسلب شيء من ماله ولا يحل شيء من ماله إلا بقيمة من نفسه يصونه الإسلام. وهذه المشاكل التي حدثت في هذه العصور الأخيرة هذه أعمال لا تقر في الشريعة الإسلامية. ولعل هذا كلام يستفاده الآن لأنني على وشك سفر في هذه الليلة، ومع ذلك سأجيب إن شاء الله على الأسئلة التي أسمعها. نعم.
الشيخ حفظه الله went on and he says the deen al-Islami with which the Prophet sallallahu alayhi wa sallam was sent came encouraging gentleness and clemency and opposing oppression in any form or fashion. So much so in times where there is a combative situation and a person is taken as a captive, his humanity is supposed to be protected. It comes in the Quran that goodness towards a person who is a captive, even in times of battle, that he should be treated a certain way. Allah mentions that the Muslims, or those with faith, they feed the poor, they feed the orphan, and the captive. An indication that a person, even after he has tried to take the life of other Muslims, once he comes into captivity, he is supposed to be treated with goodness. And that he is not to be disgraced or dishonored, having his garments stripped from him, or some other maltreatment being meted out to him. All of these are characteristics that Islam invites to. And they're a part of its legislation. We also find as part of its legislation that a Muslim who causes corruption in the land and causes transgressions or transgresses against the rights of others, that a part of our legislation, because of him causing corruption in the land, that he may be executed or killed. This is something that we find to close down the door of the corruption that may come at the hand of an individual. So what we see in our deen, and what we have from the Quran which has not been tampered with or changed, it gives us these type of regulations. It is as Allah subhanahu wa ta'ala revealed it, and it has its sanctity. And we find in the Quran those things or those legislations that keep us away from causing corruption in the land or even having it displayed or allowed. And that we are to protect the rights of individuals. We are to protect the rights of those Muslims and those non-Muslims who are living in the land of the Muslims. They have certain rights that must be protected like Muslims have rights. They are not to be imprisoned. Their wealth should not be taken. They should not be treated in any type of way that is unbecoming. Those things that we are seeing in this day and time, those things of spilling blood and taking the lives of people, innocent individuals, and interfering with their properties, this is something that Islam does not accept whatsoever. Islam is free of this. The Sheikh mentioned that he has to travel, and in spite of this, he is going to respond to some of the questions that we present to him. Hafidhahullah. Fadla.
Ahsan Allahu ilaykum wa barak Allahu fikum. Sheikhana hafidhakum Allah, في الحقيقة عندنا أسئلة كثيرة ولكن لعلنا نؤجل حتى لا نؤخركم من السفر، فلعلنا سنعرض على سماحتكم في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى.
سأعرض شيئا منها الآن. اعرضوا شيئا منها الآن.
طيب أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. سائلة تقول أنا مسلمة متلقة وأريد أن أقترب إلى السلفيين وإلى إخواننا المسلمين، ولكن لا أحد من محارمي من يرافقني، فهل يجوز لي أن أسافر إلى ولاية أخرى بالطائرة بوحدي؟
One of the sisters says, I am a divorced Muslimah and I wish to get close to the Salafi community. However, there is no one to travel with me from my mahram. So is it permissible for me to travel by air alone without any mahram? Barakallahu feekum.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. ذكر النبي ذلك صلى الله عليه وسلم مرة قال ثلاث أي ثلاثة أيام، مرة قال يوما وليلة، ومرة قال تسافر. وقوله ذلك السنة يشعر بأن مجرد كون السفر لأن مسيرة يوم وليلة أو ثلاثة أيام في الزمن القديم تقطعها وسائل النقل الآن السريعة بالسيارات بأقل من ساعة، وهي الطائرات تقطع مسافة الشهر بأقل من ساعة، ولذلك يصدق ذلك كله أنه سفر. ولا يباح للمرأة تسافر إلا في حال ضرورة، أي لو لم تسافر لتعرضت لخطأ. وكونها تحب أن تلتقي بأهل العقيدة الصحيحة هذه همة جيدة، لكن بالإمكان أن تطلع على منهج أهل الحق إذا يسجل في التسجيلات الإسلامية أو بما يكتب في الكتب المتخصصة المعتنية ببيان مذهب أهل العقيدة الصحيحة. وأهل العقيدة الصحيحة أو السلف إذا قيلت فالمقصود بهم الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم المتقيدون بما نقله لهم الصحابة، ومن يسير على منهج هؤلاء. فكلمة السلفية ليس منهجا معين، وإنما هو الشيء الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة معه ثم تلقي عنهم. لا
طيب. The question was clear. The sister, she is divorced and she wants to learn about the Salafia. She doesn't have anyone to travel along with her. Can she travel alone for this purpose? The response of our Shaykh Hafidahullah was that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said that it is not lawful for a lady who believes in Allah and the last day to travel without a mahram. In some narration it mentions 3 days, and some mention just a day and a night. This shows that what is intended is that the lady is not allowed to travel. We have a lot of modern means of traveling in this day and time, and what was pointed out in the hadith refer to the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, where it took a long time to attain this level of journey. But we have this being accomplished or can be accomplished in a few hours in our day and time. Yet the person is still considered a traveler. So it is not permissible for her to travel unless it is a case of necessity. If she doesn't travel, this will pass her by. Her desire to learn this way is very good. But it is possible for her to listen to some of the recorded, some of the tapes, or some of those books that are specific or specifically deal with the Aqidah al-Sahiha of the Salaf. And when we say the Salaf, we are speaking about the Sahaba and the Tabi'een and those who follow them in goodness. The Salafiyya is not a type of yani manhaj aside or something that is foreign or new. It is actually what the Prophet was on, sallallahu alaihi wasallam, what his companions were on, and what the tabi'een who followed them were upon also. تفضل يا شيخ.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. شيخنا حفظكم الله، نحن نعلم علما يقينيا أن علمائنا على فاضل عامة ومن المملكة خاصة يحذرون كل الحذر من العمليات الانتحارية أو كما يسمون الاستشهادية، ولكن نرى في الإعلام الغربي كذبا وزورا أن علماء السعودية يؤيدون مثل هذه العمليات، وقد يحتجون ببعض الأقوال الشاذة. فما تعليقكم؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
The questioner says that we know for sure that our scholars in general and our scholars in Saudi specifically warns against suicide bombings. But we see in Western media that Saudi scholars support suicide bombings and they use statements of some unknown and disqualified youth to support what they spread in the media. So what is your statement about this?
كما ذكرت نحن في المملكة لا نقر هذه الأعمال، ولما حصل الاعتداء على المركز التجاري في أمريكا كنت أول من تكلم في التلفاز السعودي استنكار هذا العمل وتهجينه وأنه عدوان وجور وظلم لكتاب الغرب. لا شك أنهم منهم من تنقصه المعرفة وعدم الاطلاع على حقائق الأمر التي عند علماء السعودية، ومنهم من يكون صاحب هوى يحب أن يطمس الحقائق وينشر ما يحب أن يروجه. ونحن نقول نباهل من يريد المباهلة على منهجنا ومنهجه. نحن نستنكر الفحش حتى في قتل من يجب قتله، بل حتى في قتل بهيمة الأنعام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم يعني ذبائح الأغنام والأبقار الإبل، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. إذا قتلتم من يجب أن يقتل من بني آدم فليكن القتل بالإحسان لأقصى ما يكون من التيسير عليه والإحسان في إنجاز قتله حتى لا يعذب بطريقة القتل. فكيف يكون علماء السعودية وهم على التمسك بالسنة والقرآن وهم المهتمون بإحياء سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، كيف يعقل أن يكونوا مؤيدين للفساد والإفساد؟ ولكنها الأغراض لاستئجار القلوب والأقلام والألسنة لترويج الباطل وطمس الحق، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره. نعم فضل.
طيب question about some of the suicide things that are happening, and some people are claiming that this is something that the scholars in Saudi they agree upon, and we know that this is something they don't agree with. And the Sheikh responds, says that in the kingdom, the scholars do not agree with these actions. And as a matter of fact, when the specific areas there was some transgression against some of the areas of the American compounds, that he was the first one to speak against this on the television and to say that this was something that was oppressive. However, we know that some journalists in the East, in the West, may not know exactly the specifics and the reality of what is going on, and so it is misrepresented unintentionally. And there are others who might just be following their desires. And so this is something that yani, we need to understand that we do not accept these types of acts. As a matter of fact, in our deen, even when it comes to slaughtering an animal or taking the life of an animal, Allah's messenger says that Allah has prescribed proficiency in everything that a person does. And so much so that if you take the life of an animal, it should be done in the best way with gentleness, and so it causes no harm. And if a person deserves to be executed because of some crime that he has committed, that this is supposed to be done also in the best way also, so as to cause the least harm to the individual. And so We know then that the scholars in Saudi, that they are the ones who are adhering and trying to adhere to the Quran and the Sunnah. How can they then support or encourage these types of acts of corruption? But these people who have these desires will say what they want to say. Yet Allah refuses except to complete the light that He has sent down. Now.
الله إليكم وبارك الله فيكم حفظكم الله شيخنا سائل يقول ما هو الحد الفاصل بين عقيدة السلفية وبين ما يعتقده البعض ممن تأثر بمنهج الخوارج الذين يقومون بالتفجيرات وقتل الأبرياء فنرى الإعلام الغربي لا يفرق بين هذا ولا ذاته فالحال من سماحتكم بيان الفروق الجلية بينهما أفيدنا بارك الله فيكم.
Questioner says, what are the distinguishing facts which distinguish between the pure blessed Salafi manhaj and the aqeedah of those who are affected by the methodology of Khawarij? We know that these two are totally two different things in extreme opposition to each other. However, the Western media does not differentiate between these two. So, what is your opinion?
وما كان عليه علماء الإسلام من عهد الصحابة وعهد التابعين وتابعيهم وإلى يومنا هذا فإن الخوارج يصفون بالعنف والقتل واستحلال القتل وتكفير الناس بالذنوب فإنهم يرون أن ارتكب الذنب كافرا والكافر يرونه حلال الدم وعلماء الإسلام التابعون لمنهج النبوة والصحابة والتابعين وأتباعهم والأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل ونصر وطن المسلم لا يقرون هذا الشيء الذي تقره كانت تقره الخوارج. الإعلام الغربي لو أراد معرفة الحق وأحب التحقيق لوجد السبيل ميسرا، ولكن نحن نعلم أن الإعلام الغربي متأثر بالفرقة والكراهية، ونحن نعرف ما قد حصل في مخاتم التفتيش من بعض الطوائف المنتمية للديانة النصرانية ضد بعض الطوائف المنتمية للديانة النصرانية. فإذا كانوا حول هذا مع من يشتركون معهم في الملة فلا غرابة أن يرموا علماء الإسلام بما علماء الإسلام منه أقوياء. كان عليه إذا أحب الحقيقة ومعرفة الحق أن يتصل بعلماء المملكة أو علماء أي قطر إسلامي في الدول الإسلامية ويسألونهم هل الشريعة الإسلامية والعقيدة الإسلامية تضيح تدمير المنازل على من فيها أو نفس الطرقات على السالكين فيها؟ هل الشريعة الإسلامية تبيح القتل بدون تفريق بين مقاتل وشركة كبير هرم وامرأة مسنة عاجزة ورضيعا لا يزال في أسره الأولى؟ كل هذه الأمور لا يقرها علماء الإسلام. وإذا وجد خطأ من أحد فذلك خطأه لا خطأ عن منصوبا للإسلام. ولا تنسى ما قلت، الغرب تحكمه عواطف ومقاصد، ولا أقول إلا الغرب كله بمنع عن تطلب الحقيقة، ولكن المهيمن على الإعلام الغربي هم عامتهم الآن الهوى. وإلا فإن في أهل الغرب من يحب الإنصاف ويحب أن يعرف الحقيقة ليعلنها، ويحب أن يعرف من الظالم ليمقته ومن المظلوم ليرتيله أو يعينه. لكن كما يقال في المثل، حبك الشيء يعمي ويصم، والله المستعان.
طيب. The question is to the distinguishing factor between the Aqidah Salafiyah and the methodology of the Khawarij. And Sheikh mentions what I got from the statement, the first part wasn't very clear, that the Khawarij and the position of the Ulama of Islam from the time of the Sahaba all the way to the Tabi'in to this day and time is pretty clear. The Khawarij, they have the qualities of violence and passing a judgment on individuals that they are disbelievers because of sin. And they consider this person to be a kafir and it is lawful to spill his blood. Whereas the ulama of Islam, on the methodology of prophethood, from the tabi'een and those after them, from the imams, Abu Hanifa, Malik, Shafi, Ahmed, rahimahumullah, they do not accept this particular position that we find amongst the Khawarij. And if the people in the West really want to know the truth, then it is possible for them to question the Ahlul Ilm. And perhaps what occurred with them and the Inquisition is something that they probably think is similar to Islam. And it is not strange that some of them would criticize the ulama of Saudi. But those who intend the truth, it's possible for them to contact the scholars and to find out what their positions are. Because they do not allow these things, they do not agree with them. The Sharia, our law, the legislations that we have, it does not allow you to kill innocent people. A person who is not a combatant in war, the elderly, the little children, the baby who is still suckling. This is something that is not acceptable Islamically, and it is not something that the ulama of Islam accept. However, we know that in the West, very often, sensitivities and the state of fear causes people to say things that have not been really checked out. And this is not the case for everybody, because we know that there are amongst those in the West who would like to learn the truth and who are not governed by their desires. However, as the statement says, your love for something, it blinds you and causes you to be deaf. Father.
أرجو أن نقف عند هذا الحد وأعوضكم إن شاء الله في ليلة فاتي، ويكون ذلك إن شاء الله في الطائف، لأن الآن عزفت الرحلة وعزف الترحل، فلعلكم تعذرون. والشاعر العربي يقول: والعذر عند كرام الناس مقبول. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان، وجعلنا جميعا من أتباعهم الصادقين في المتابعة المخلصين لله العمل الموفقين. كما نسأله جل وعلا أن يرفع عن المسلمين كل مذلة وسوء، وأن يعم البشرية بالأمن والأمان والإحسان والإيمان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأعتذر منكم فاعذروني، والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لا أعتذر كامل وأنتم في أمانكم، أتقوا بالله.
Our Sheikh Salih bin Muhammad al-Huidan, hafidhahu Allah ta'ala wa ra'ah, he stopped here and he asked to be excused because it is almost the time for his flight. And he promised to answer remaining questions during one of the upcoming tele lectures, inshallah ta'ala. And he quoted the R poet saying that an excuse is accepted by those who are noble. So he asked that we accept his excuse. And then he made du'as for all. So brothers and sisters in Islam, with this we conclude today's session. And before we conclude, we also like to thank our honorable Shaykh for this much beneficial lecture. We thank him for postponing his flight and making himself available to deliver his much needed lecture today. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala to bless him tremendously. حفظكم الله شيخنا في نهاية هذا اللقاء العلمي المبارك نكرر الشكر لسماحتكم على تلبية دعوتنا رغم سفركم وضيق وقتكم ونسأل الله أن يبارك في علمكم وعملكم وأن يجعل هذا في موازين حسناتكم إنه ولي ذلك والقادر عليه. Dear brothers and sisters in Islam, we also like to remind you that all lectures are available online at www.albasira.org. Wa ila liqa'in akhar, nasta'udukum Allah, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum antum ya mutakallimin wa ala al-mustami'ina wa al-musharikin. وبأمان الله يا حفظه. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.